إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب جامع أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على صدر سورة الأنعام أو البداية في ما جاء من أسباب النزول في سورة الأنعام. نعم، اقرأ مجاهد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف: سورة الأنعام. قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال الكلبي: إن مشركي مكة قالوا: يا محمد، والله لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله، ومعه
حتى تأتينا
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله وأنك رسوله، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال الكلبي عن ابن عباس: إن كفار مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنا قد علمنا أنه إنما يحملك على ما تدعو إليه الحاجة، فنحن نجعل لك نصيبا في أموالنا حتى تكون أغنانا رجلا وترجع عما أنت عليه، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قال الكلبي: إن الرؤساء مكة قالوا: يا محمد، ما نرى أحدا يصدقك بما تقول من أمر الرسالة، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة.
أليس لك عندهم ذكر ولا صفة،
فأرنا من يشهد لك أنك رسول كما تزعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن ابن عباس قال: جاء النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن عمرو فقالوا: يا محمد، ما تعلم مع الله إلها غيره؟
ما نعلم مع الله إلها غيره.
فقال: لا إله إلا الله، بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله في قولهم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ الآية. قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: إن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية وأبي بن خلف استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة، ما يقول محمد؟ قال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلا أني أرى يحرك
بيته.
والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلا أني أرى يحرك شفتيه يتكلم بشيء، وما يقول إلا أساطير الأولين، مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأول، وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وهم ينهون عنه وينأون عنه، قال: نزلت في أبي طالب: كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعد عما جاء به. وقال مقاتل: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام، فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب: والله لا وصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البلية دينا، لولا الملامة
أو حذاري سبة
لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأنزل الله تعالى: وهم ينهون عنه، الآية. وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة، كانوا ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويتباعدون بأنفسهم عنه. وعن سعيد بن أبي هلال قال: نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر. قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قال السدي: التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام ابن هشام وأبو جهل ابن هشام. فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال أبو ميسرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي جهل
وصحبه. لا تعجب عندما ترى الطواغيت يعرفون الحق ويحاربونه. الملك له والعياذ بالله أثر عظيم على العبد إذا لم يتق الله عز وجل، فيكفر بالله تعالى ويقتل، بل ربما يقتل أباه وأمه وإخوانه، صلى الله عليه وسلم حتى أطلقها وقال: الملك عقيم، يعني نقتل أي أحد لا يضرنا بعد ذلك، المهم أن يبقى هذا الملك. فلا تعجب، ها انظر هذا أبو جهل يحلف بأن هذا هو الحق، والله تعالى يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يكفرون به، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وقال أبو ميسرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي جهل وأصحابه فقالوا: يا محمد، إنا والله ما نكذبك، وإنك عندنا لصادق، ولكن نكذب ما جئت به. فنزلت: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في العلانية، وإذا خلى مع أهل بيته قال: ما محمد من أهل الكذب، ولا أحسبه إلا صادقا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن علي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون.
وهذه فرع عن هذه، لا ينفكان أبدا. إن كنت لا تكذبه ثم كذبت الذي جاء به فأنت تكذبه، هذا أمر متلازم لا يمكن أبدا أن ينفصم أبدا. أنت تقول بأن هذا الكلام الذي تقوله كذب، وأنت تقول بأنك رسول، ومما جئت به أنك رسول، آيات بأنك رسول. طيب وأنت تقول أنت لست برسول، ليس بكاذب الآن، إذن هو يكذبه، لكن احتيال على العرب من حوله يبحثون عن مخارج لموقفهم السيء كما يفعل الطواغيت الآن. نعم.
قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أبي الكنود عن خباب بن الأرد قال: فينا نزلت: كنا ضعفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بالغداة والعشي، فعلمنا القرآن والخير، وكان يخوفنا بالجنة والنار وما ينفعنا والموت والبعث. فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فقالا: إنا من أشراف قومنا، وإنا نكره أن يرونا معهم، فطردهم إذا جالسناك. قال: نعم. قالوا: لا نرضى حتى تكتب بيننا كتابا. فأتى بأديم ودوات، فنزلت هذه الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله تعالى: فتنا بعضهم ببعض. وعن أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله: والله أعلم بالظالمين.
وعن الرب: أي أحق الناس بالنذارة الذين هذه صفتهم، أما ولك أنت تنذرهم لكنهم بينك وبينهم حجاب، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وعن الربيع
هذه قاعدة دائما: إذا وجدت من يقبل عليك أقبل عليه، لا تطمع في غيره وهو مقبل عليك. نعم.
وعن الربيع قال: كان رجال يسبقون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم بلال وصهيب وسلمان، فيجيء أشرف قومه وسادتهم، وقد أخذوا هؤلاء المجلس فيجلسون إليه، فقالوا: صهيب رومي وسلمان فارسي وبلال حبشي، يجلسون عنده ونحن نجيء ونجلس ناحية. وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سادة قومك وأشرفهم، فلو أدنيتنا منك إذا جئنا. فهما أن يفعل فأنزل الله تعالى هذه الآية،
لأن إدناءهم يستلزم منه إيش؟ إقصاء أولئك. هو المجلس واحد لا يسع الاثنين، إما أن تبعد هؤلاء فيجلس هؤلاء، أو أن تبقي هؤلاء وينصرف أولئك. وتذكروا صدر سورة عبس، فأما عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا، أي لا تفعل ذلك.
وعن إكرمة جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب، فقالوا لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنه موالينا وعبيدنا وعسفاءنا، وكان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. فأتى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه، فقال عمر بن الخطاب لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون وإلى ما يصيرون من قولهم،
يعني ننظر هل يصدقون أم نصل معهم إلى غاية كذبهم وينفضح أمرهم. نعم.
فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب يعتذر من مقالته.
نعم.
قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم،
وهذا هو هذا الشرف الحقيقي في هذا الدين، أنك صاحب منهج مرسوم موضح مبين، وسبقك إليه سادات الناس هذبوا فيه وعلموا وربوا، فأنت على بصيرة تامة من أمرك، أنت لست بحاجة إلى رأي أحد الآن، كل ما يهدي العباد فرغ منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال أعوذ بالله من الشيطان، فمن تبع هداي فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم.
قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قال إكرمة نزلت في الذين نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طردهم، فكان إذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بالسلام وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام. وقال ماهان الحنفي أتى قوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا أصبنا ذنوبا عظاما، فما إخاله رد عليهم بشيء، فلما ذهبوا وتولوا نزلت هذه الآية وإذا جاءك الذين يؤمنون. قوله تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، قال الكلبي نزلت في النضر من الحارث،
أي لا يتيأس من رحمة الله إذا جئتم تائبين تاب الله تعالى عليكم، فهما سببان للنزول في هذه الآية. قد تقدم أن الآية تتنزل ولها عدة مناسبات وأسباب. نعم.
قوله تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، قال الكلبي نزلت في النضر بن الحارث، ورؤساء قريش كانوا يقولون يا محمد ايتنا بالعذاب الذي تعيدنا به استهزاء منهم، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، عن زيد بن أسلم قال لما نزلت قل هو القادر،
يعني هذه قاعدة سنضع بين يديه، الحق يعرف بدليله، الحق يعرف بدليله، لا يعرف الحق بحال أهله من في دنياهم، ولا يعرف الباطل بحال أهله في دنياهم، فربما يضيق على أهل الحق تارة ويوسع على أهل الباطل والعكس، ليست هذه دلالة على ذا هذا ولا ذاك، إنما الحق يعرف بدليله، إذا عرفت الحق عليك أن تصبر عليه وتثبت، والابتلاءات لابد أن تجري على العباد من خير وشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هو كل ابتلاء وفتنة من الله جل وعلا وامتحان، ربما يمكن لأهل الباطل فترة وتظهر قوتهم ويذل أهل الإسلام بسبب ما كسبت أيديهم، في هذا في أصل الأمر ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ثم يدال لأهل الحق على أهل الباطل وينصرهم الله تبارك وتعالى. هذا أمر مهم جدا نبثه في الناس الآن، الناس الآن مقاييس دنيوية، يقول انظر العدو معه السلاح والعتاد والعدد والأمر والحل والعقد بأيديهم، المسلمون في ذل إلى غير ذلك، يريد أن يقيم الحق بهذه المعطيات الدنيا، نقول لا ليس كذلك، الحق تقيمه بدليله من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، ما جرى من أحداث انظر في أسبابها لماذا جرت، الله لا يخلف الميعاد، نحن أخلفنا الميعاد فجرى علينا
ما أخبر الله جل وعلا به في كتاب العزيز. سنة لا تحابي أحدا ولا تقف عند أحد، نرجع على أنفسنا باللائمة. لكن أما نجعل العطاء والمنع معيار، الله تعالى رد هذا في مواضع من كتابه العزيز، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رد الله عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات. الآيات في آيات في سورة الزخرف، في سورة الإسراء ماذا قال؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل، هذا هو الحق، هذا هو الدين، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. في آية سورة البقرة في قول جل وعلا: واتخذ مقام إبراهيم مصلى، وعين إبراهيم سمعنا طير بيته الطيب العكم ورجع السجود، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر سأرزقه كذلك، حتى الكافر سيرزق. لكن ليس هذه القضية، القضية أين الإيمان، أين الحق، أين اتباع الهدى. ولذا قال الكفار يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون الفرد بغير الحق بما كنتم تفسقون. نعم.
عن زيد بن أسلم قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال بعض الناس: لا يكون هذا أبدا، أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. فنزلت: انظر كيف نصرف لهم، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم؟ قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر.
هذا في البخاري. نعم.
قوله تعالى،
هذا يؤكد ضعف الحديث: لا تسألوا بوجه الله تعالى إلا الجنة. هذا حديث ضعيف لا يصح. أحبنا الآن سأل بوجه الله جل وعلا: أعوذ بوجهك. نعم.
قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبيد الله بن زهر عن بكر بن سوادة قال: حمل رجل من العدو على المسلمين، فقتل رجلا ثم حمل فقتل آخر ثم حمل فقتل آخر، ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فضرب فرسه فدخل فيهم ثم حمل على أصحابه فقتل رجلا ثم آخر ثم قتل. قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال ابن عباس في رواية الوالدي: قالت اليهود: يا محمد، أنزل الله عليك كتابا؟ قال: نعم. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا. فأنزل الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس.
يعني أنتم ترون الآن تصدقون اليهود، اليهود يقول: جاءنا كتاب من الله تعالى أنزل على موسى، وتصدقون النصارى معكم في نجران في جزيرة العرب يقول: أنزل على عيسى كتاب، وتصدقونه. فما الغريب أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب؟ لكن هو ليش الحسد والجحد، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وقال محمد بن كعب القرظي: أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل أهل الكتاب عن أمره وكيف يجدونه في كتبهم، فحملهم حسد محمد صلى الله عليه وسلم أن كفروا بكتاب الله ورسوله، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف، فخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا فغضب، وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك، ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
أنكر حتى كتابه، لاحظ الحسد داء عضال، نسأل العفو والعافية. نعم.
قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه. قال الواحدي: نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي، كان يسجع ويتكهن ويدعي النبوة ويزعم أن الله أوحى إليه. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح، كان قد تكلم بالإسلام فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يكتب له شيئا، فلما نزلت الآية التي في المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان، فقال تبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت عليه، فشك عبد الله حينئذ وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال، وذلك قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وارتد عن الإسلام. وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي، وعن محمد بن إسحاق قال حدثني شرحبيل بن سعد قال نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال سأنزل مثل ما أنزل الله وارتد عن الإسلام، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة، فغيبه عنده حتى إذا اطمأن أهل مكة أتى به عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمن له. قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، عن عكرمة قال قال النضر بن الحارث سوف تشفع إلي اللات والعزى، فنزلت هذه الآية ولقد جئتمونا فرادى إلى قوله شركاء. قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، قال الكلبي نزلت هذه الآية في الزنادقة، قالوا إن الله تعالى وإبليس أخوان، والله خالق الناس والدواب والأنعام، وإبليس خالق الحيات والسباع والعقارب، فذلك قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن. قوله تعالى ولا تسبوا،
الأقوال موروثة إلى يومنا هذا، هناك من يقول هذا، نسأل الله العفو والعافية، فلا تعجب شنة الشيطان واحدة، المهم أن تعرفها وأن تحذر منها وأن تعامله بما يستحقه، نعوذ بالله منه. نعم.
قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قال ابن عباس في رواية الوالبي قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك
آلهتنا
أو لنهجون ربك، فنهى الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال قتادة كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم، فنهاهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوما جهلة لا علم لهم بالله. وقال السدي لما حضرت أبا طالب الوفاة قال قريش انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته، فتقول العرب كان يمنعه، فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمر بن العاص والأسود بن البختري إلى أبي طالب، فقالوا أنت كبيرنا وسيدنا وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه، فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب هؤلاء قومك وبنو عمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يريدون؟ فقالوا نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك، فقال أبو طالب قد أنصفك قومك فاقبل منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطية كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟ قال أبو جهل نعم وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها، فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله، فأبوا واشمأزوا. فقال أبو طالب قل غيرها يا ابن أخي فإن قومك قد فزعوا منها، فقال يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها، ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها. فقالوا لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم
لتكفن
عن شتمك آلهتنا آلهتنا لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، عن أبي معشر عن محمد بن كعب قال كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فقالوا يا محمد إنك تخبرنا أن موسى عليه السلام كانت معه عصا ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وأن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى وأن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا ببعض تلك الآيات حتى نصدقك حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ فقالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا. قال: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله، لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل عليه السلام وقال: إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولكني لم أرسل آية فلم يصدق بها إلا أنزلت العذاب، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم
حتى يتوب تائبهم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتركهم حتى يتوب تائبهم؟ فأنزل الله تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، إلى قوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبين عن عبد الله بن عباس قال: أتى أناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
هذا إلى من هذا موجود يقول لك الله كتلى يأكلونها، يقول نفس الكلام، موروثة الشيطان واحد، يقول الذي نذبحه نحن نقتله نحن نأكله، والذي يقتله والله لا نأكله، نفس ما جرى من قبل، صلى الله العفو والعافية. نعم.
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال الوحيدي: قال المشركون: يا محمد، أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال: الله قتلها. قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتل الكلب والصقر حلال، وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن ابن عباس قال: لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا، فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال: الشياطين فارس وأولياؤهم قريش. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
وهذا جزء فرع عن فساد العقيدة عندهم، هم كذلك عندهم فساد في القدر كذلك. وإلا فالله تعالى يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال في الصافات: والله خلقكم وما تعملون. فكله هو الله جل وعلا الذي قتله، الله جل وعلا هو الذي أماته سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى هو شرع وفاعل كل ذلك، لكنه شرع هذا فأحله وشرع هذا فحرمه، وأنت عبد عليك أن تطيع الله جل وعلا فيما أحل وفيما حرم. هذه الآيات تنزل في شرك الطاعة، في شرك الطاعة ابتلاء امتحان، هذا أمر الله جل وعلا، عليك أول أن تمتثل ثم عليك تتلمس الأسباب وكذا. ها طيب، لما ما هي الحكم؟ تنظر عليك في الحكم، لكن عليك في البداية أن تقول: سمعنا وأطعنا. لا تطيع الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. الميتة في نفعها الإنسان ليست كالحية، بل لا علاقة بينهم، ولهذا لم يؤذن بأكل ميتة إلا عند إيش؟ الضرورة البالغة التي يبلغ فيها الإنسان حد الهلاك أو يشارف على ذلك. والأطباء ما زالوا يتكلمون في مضار احتباس الدماء في الميتة، وما يحصل من فساد بقتلها بغير الطريقة الشرعية، فهذا كله أذى وضرر على الإنسان. الله تعالى إنما حرمه عليك لينفعك به. الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه كلها الأشياء التي حرم الله تعالى، ما حرمها إلا لأنها فيها مضرة على هذا الإنسان.
قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. قال ابن عباس: يريد حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل، وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرث، وحمزة لم يؤمن بعد، فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قوسه وبيده قوس، فأقبل غضبان حتى على أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول: يا أبا يعلى، أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا. قال حمزة: وما الأسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وحمزة رضي الله عنه فيه خلاف، يعني هل كان قد أسلم بمكة وكتم إسلامه، أم أنه أسلم وأظهر إسلامه، أم أنه أسلم بعد أن ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيه روايات، يعني لا يصح يعني كبير شيء منها في إسلامه وهو بمكة، وأنه كان يكتم إسلامه. نعم.
وعن بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال عمر بن الخطاب: كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها. قال أبو جهل بن هشام. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. عن أبي العالية قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة ثم تسارفوا فنزلت هذه الآية. وعن ابن جريج أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس: جد نخلا فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة. قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. سورة الأعراف. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانوا إذا حجوا فأفاضوا من منى لا يصلح لأحد منهم في دينهم الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبين، فأيهم طاف ألقاهما حتى يقضي طوافه، وكان أتقى. فأنزل الله تعالى فيهم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله تعالى: يعلمون، منزلت في شأن الذين يطوفون بالبيت عراة.
نعم، يعني كان يقول: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فكانوا يخرجون من معصية إلى معصية أكبر، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وقال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتا، ولا يأكلون دسما في أيام حجهم، يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون: يا رسول الله، نحن أحق بذلك. فأنزل الله تعالى: وكلوا أي اللحمة والدسم واشربوا. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال ابن مسعود: نزلت في بلعم ابن أبرة رجل من بني إسرائيل. وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: هو بلعم ابن باعوراء.
بلعم،
هو بلعم،
يقال بلعام بمد
ابن باعوراء. وقال الوالبي: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم، وكان يعلم اسم الله الأعظم. فلما نزل به موسى عليه السلام أتاه بنو عمه وقومه وقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه مما كان عليه، فذلك قوله تعالى: فانسلخ منها. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في ذلك الوقت، ورجع أن يكون هو ذلك الرسول. فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به. وعن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو رجل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيها، وكانت له امرأة يقال لها البسوس، وكان له منها ولد، وكانت له محبة، فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة. قال: لك واحدة، فماذا تأمرين؟ قالت: أدعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر، فدعا الله عليها أن يجعلها كلبة نباحة، فذهبت فيها دعوتان، وجاء بنوها فقالوا ليس لنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة نباحة يعيرنا بها الناس، فادعوا الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليه. فدعا الله فعادت كما كانت، وذهبت الدعوات الثلاث، وهي البسوس، وبها يضرب المثل في الشؤم فيقال أشأم من البسوس. قوله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا،
يعني كان يمكن يستفيد من هذه الدعوات في أشياء أخرى كلها انفقت على هذه المرأة.
عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا فدعا قريشا فجعل يدعوهم فخذا فخذا: يا بني فلان يا بني فلان، يحذرهم بأس الله ووقائعه. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون باد يهوت إلى الصباح. فأنزل الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قال ابن عباس: قال جبل بن أبي قشير وشموال بن زيد وهما من اليهود: يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا، فإنا نعلم متى هي. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال قتادة: قالت قريش لمحمد: إن بيننا وبينك قرابة، فأسر إلينا متى تكون الساعة. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الساعة. وعن قرضة بن حسان قال: سمعت أبا موسى في يوم جمعة على منبر البصرة يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة وأنا شاهد، فقال: لا يعلمها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأحدثكم بأشراطها وما بين يديها. إن بين يديها ردما من الفتن وهرجا. فقيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: هو بلسان الحبشة القتل، وأن تجيف قلوب الناس، وأن يلقى بينهم التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا، ويرفع ذو الحجة، وتبقى رجاجة من الناس لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قال الكلبي: إن أهل مكة قالوا: يا محمد، ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري فتربح وبالأرض التي يريد أن تجدب فترحل عنها إلى ما قد أخصم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وما بعدها. قال مجاهد: كان لا يعيش لآدم وامرأته ولد، فقال لهما الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث، وكان اسم الشيطان قبل ذلك الحارث، ففعل. فذلك قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. الآية. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ولا يصلح الإسناد في أبينا وأمنا حواء.
قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عن عبد الله بن عامر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة في هذه الآية: وإذا قرئ القرآن، قال: نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فقال قتادة: كانوا يتكلمون في صلاتهم في أول ما فرضت، كان الرجل يجيء فيقول لصاحبه: كم صليتم؟ فيقول: كذا وكذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال الزهري: نزلت في فتى من الأنصار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأ هو، فنزلت هذه الآية. وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة المكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم، فخلطوا عليه، فنزلت هذه الآية. وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وجماعة: نزلت في الإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة. وعن أبي معشر عن محمد بن كعب قال: كانوا يتلقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ شيئا قرأوا معه، حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
وقد حكي للجماع، قيل حكاه الإمام أحمد، أن هذا نزل في شأن الصلاة، نزل في شأن الصلاة. نعم. وقد ذكر بعضهم أن هناك بعض العلم خالف كالخرسانيين ونحن، هنا ذكر أيضا سعد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وجماعة، قال: نزلت في الإنصات إمام في الخطبة يوم الجمعة. نعم.
سورة الأنفال. قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب فاطرحه في القبر. قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك. وعن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءا لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله، إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، وكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. وعن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال: لما هزم العدو يوم بدر واتبعتهم طائفة يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولت طائفة على العسكر والنهب، فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم وقالوا: لنا النفل بحسن طلبنا للعدو، وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بحق به منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينال العدو منه غرة، فهو لنا. وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا، نحن أخذناه واستولينا عليه، فهو لنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوية. وعن مجاهد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس، فنزلت: يسألونك عن الأنفال الآية. قوله تعالى: كما أخرجك ربك.
والنفل هو ما يعطيه الإمام بعد قسمة الغنائم.
قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة، وبلغه أن حير أبي سفيان قد أقبلت: ما ترون فيها؟ لعل الله يغنمناها ويسلمنا. فخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال: ما ترون فيهم؟ فقلنا: يا رسول الله، ما لنا من طاقة بقتال القوم، إنما خرجنا للعير. فقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فأنزل الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. عبد الله بن عباس قال: حدثنا عمر بن الخطاب قال: نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 310 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه بورائه، فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك
مناشدتك
ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمدهم الله بالملائكة. قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال، عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر: ومن يولهم يومئذ دبره. قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريده، فاعترض له رجال من المؤمنين، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا سبيله. فاستقبله مصعب بن عمير أحد بني عبد الدار، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة أبي من فرجة بين سابغة البيضة والدرع، فطعنه بحربته، فسقط أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، وكسر ضلعا من أضلاعه. فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له: ما أعجزك؟ إنما هو خدش. فقال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل المجاز لماتوا أجمعين. فمات أبي إلى النار، فسحقا لأصحاب السعير. قبل أن يقدم مكة، فأنزل الله تعالى ذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكر بأنه كان بمكة يقول: أنا أقتل محمدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله إن شاء الله.
عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول
الله في بعض الروايات قال: والله لو أشار إليه بأصبعه لقتلني.
عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر دعا بقوس، فأودي بقوس طويلة، فقال: جئوني بقوس غيرها. فجاءوه بقوس كبداء، فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصن، فأقبل السهم يهوي حتى قتل كنانة بن أبي الحقيق وهو على فراشه، فأنزل الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الواحدي وأكثر أهل التفسير أن الآية نزلت في رمي النبي صلى الله عليه وسلم القبضة من حصباء الوادي يوم بدر، حين قال للمشركين: شاهت الوجوه، ورماهم بتلك القبضة، فلم يبقى عين مشرك إلا دخلها منه شيء. وعن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طسم، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحصاة فانهزمنا، فذلك قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وعن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ناولني كفا من حصباء، فناوله فرمى به وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، فنزلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعيب، هذا كان المستفتح أبا جهل، وإنه قال حين التقى بالقوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لم نعرف، فافتح له الغداء. وكان ذلك استفتاحه، فأنزل الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى قوله:
وكان ذلك استفتاحه.
فكان ذلك استفتاحه، فأنزل الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى قوله: وأن الله مع المؤمنين. وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عكرمة: قال المشركون: اللهم لا نعرف ما جاء به محمد، فافتح بيننا وبينه بالحق، فأنزل الله تعالى: إن تستفتحوا الآية. وعن عطية قال: قال أبو جهل يوم بدر: اللهم انصر أعز الفئتين وأكرم الفرقتين، فنزلت. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. قال الواحدي: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر يهود بني قريظة 21 ليلة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير، على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحة من أرض الشام، فأبى يعطيهم ذلك، إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا، وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة. وكان مناصحا لهم، لأن عياله وماله وولده كانت عندهم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم، فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى، أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا تفعله. قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. فنزلت فيه هذه الآية. فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فمكث 7 أيام لا يذوق فيها طعاما حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه، فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك. فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاءه فحله بيده، ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك الثلث أن تتصدق به. وعن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتبوا. فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول، الآية. وعن السدي قال: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيشونه حتى يبلغ المشركين، فنزلت. قوله تعالى: وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. عن ابن عباس أن نفرا من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم به فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح. قالوا أجل فادخل. فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل. فقال قائل احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، فإنما هو كأحدهم. فقال عدو الله الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، والله ليخرجن رائدا من محبسه إلى أصحابه فليشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم يمنعوه منكم، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم، فانظروا غير هذا الرأي. فقال قائل أخرجوه من بين أظهركم واستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن إليه ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا صدق والله، فانظروا رأيا غير هذا. فقال أبو جهل والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد ما أرى غيره. قالوا وما هذا؟ قال تأخذ من كل قبيلة وسيطا شابا جلدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم، وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. فقال شيخ النجدي هذا والله هو الرأي، القول ما قال الفتى لا أرى غيره. فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك في الخروج، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية. وعن عبيد بن عمير عن المطلب
ليثبتوك ليوثقوك ويحبسوك يسجنوك أو يقتلوك.
وعن عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب،
هذا دليل واضح على أنها من أعظم ما يحارب به الإسلام السجن لأهل العلم وأهل الدعوة ونشر الخير، وهذا ما يفعله الطواغيت نسأل الله العفو والعافية.
وعن عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتمر بك قومك؟ قال يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني. قال من حدثك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا. قال أستوصي به بل هو يستوصي بي. فنزلت وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية، قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. عن سعيد بن جبير قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أسر النضر، فلما أمر بقتله قال المقداد يا رسول الله أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول. قال وفيه أنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا الآية.
حسبك، نقف عند هذا.